الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد نواصل ما ابتدأنا به من الكلام عن القواعد التي ذكرها العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى.
الصلاة والسلام على رسول الله، وعلى صلى الله عليه وسلم.
ما الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط يكون خارجا عن المشروط، ليس من أجزائه، بينما الركن جزء من أجزاء ما هو ركن فيه. الركوع شرط في الصلاة، أليس كذلك؟ نقول ركن لأنه جزء من أجزاء الصلاة. النية شرط ولا ركن؟ اللي يقول شرط يرفع يده، اللي يقول ركن يرفع يده. هاي انكم تطاقون، نشوف اللي يفوز خليه لي. النية قد يراد بها أمر سابق يتعلق بتصور الفعل وبنية التقرب لله عز وجل، فهذا شرط يعني السابق. وقد يراد بها نية البقاء في الصلاة، ولذلك قال طائفة بأن النية ركن لأنها بهذا المعنى الأخير جزء من أجزاء الصلاة. ما الفرق بين شرط الشيء والشرط فيه؟ مثال ذلك شروط البيع والشروط في البيع، شروط البيع والشروط في البيع. أي ما في أحد يجاوب؟ تفضل. صح، هذا جواب صحيح. إذن عندنا ثلاثة فروق. الفرق الأول شروط البيع من قبل الشرع، الشارع هو الذي شرعها وضعها، بينما الشروط في البيع هذه وضعها المتعاقدان. مثال هذا شروط النكاح كم هي؟ أربعة، هما هي أيوة الولي والرضا والتعيين والشهود، أربعة شروط. من الذي وضع هذه الشروط؟ الشرع، رب العزة والجلال. بينما الشروط في عقد النكاح كم عددها؟ إذن الشروط في النكاح غير محصورة خلاف شروط النكاح، مثل حط لي بيت تقول الحرمة، شرط عليها كل ما دخل تحب راسه، من اللي وضعه؟ متعاقدان. إذن عندنا الآن فرقان، الفرق الأول في الواضع، الفرق الثاني في العدد، عدد الشروط. الفرق الثالث شروط العقد إذا لم توجد فإن العقد يكون باطلا، خلاف الشروط في العقد فإنها تتيح الفسخ ولا تبطل العقد. مثال ذلك: تزوجوا بدون ولي، تزوجوا بدون رضا، شو الحكم؟ عقد باطل فاسد، لماذا؟ لم يوجد شرط العقد. بخلاف ما إذا اشترط على الزوجة تغسل رجلينه كل يوم فتكبرت ونكفت عن ذلك، يبطل العقد؟ لا يبطل، فإنما يحق الفسخ. اشترطت أن يشتري لها 5 أنواع من الأحذية فلم يشتري لها إلا 2، يبطل العقد؟ ولها الحق الفسخ، ولا يبطل العقد بذلك. هناك فرق رابع، وهو أن الشروط في العقد يتم تحقيقها بعد العقد. متى يشتري النعال؟ بعد العقد، بينما شروط العقد لا بد أن تكون موجودة قبل العقد أو أثناء العقد. شروط العقود أو الشروط على أنواع، منها شروط إجزاء، ومنها شروط صحة، ومنها شروط وجوب. مثال ذلك: الحج، هناك شروط صحة، لو حج الإنسان وهذه الشروط ليست فيه فإن حجه باطل، مثل شرط الإسلام وشرط العقل: أخرجوا أخاهم من مستشفى المجانين فذهبوا به إلى مكة لأداء الحج، فحج معهم وشهد المواقف، وقف في عرفة وفي مزدلفة وفي منى وطاف بالبيت، ايش حكم حجه؟ باطل، لا قيمة، ليس بصحيح. لماذا؟ لأن العقد، العقل شرط للصحة. والنوع الثاني شروط وجوب، بحيث لو أدى الإنسان صح أداؤه لكن لم يجب عليه أصالته. مثال ذلك: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة شرط للوجوب، لو صح، لو حج غير المستطيع لكان حجه صحيحا مجزئا. المحرم شرط للوجوب، لو حجت عليها الإثم لسفرها بدون محرم، لكن حجها صحيح مجزئ. النوع الثالث من أنواع الشروط شروط الإجزاء، مثال ذلك البلوغ، فإنه لو حج غير البالغ صح حجه ولكن لا يجزي عن حجة الإسلام. وبذلك نعرف أن كل شرط صحة فهو شرط وجوب وشرط إجزاء، وكل شرط إجزاء فهو شرط وجوب لكنه ليس بشرط صحة. أما شروط الإجزاء فهذه ليست بشروط صحة ولا شروط وجوب. هناك شيء يسمونه شروط أداء، بحيث إذا انتفت هذه الشروط لم يتعلق الحج بالذمة. مثال ذلك أمن الطريق، هذا عند كثير من الفقهاء شرط أداء. لو قدر أن الطرق إلى الحج مخوفة والأمن مسلوب، فحينئذ نقول الحج واجب في ذمته، لكن لا يجب عليه الأداء، بحيث لو مات قلنا يجب إخراج مال من تركته ليحج عنه. مثل هذا أيضا الاستطاعة البدنية، هذا شرط أداء. لو كان هناك مقعد لم يجد من يوصله إلى مكة، فيتعلق الحج بذمته، لكن لا نطالبه بالأداء في الحال. مثل ذلك المسجون، من يدخل السجن هذا لم يوجد عنده الشرط الأداء، وبالتالي يتعلق الحج بذمته، لكن لا نطالبه بالحج في الحال. ومثله المرأة التي عندها أبناء صغار تحتاج إلى أن تبقى لديهم لرعايتهم، ولا تجد من يرعاهم، حينئذ نقول لم يوجد شرط الأداء. عرفنا أنواع الشروط. طيب سؤال، ما الفرق بين الشرط وفقد المانع أو عدم المانع؟ هناك شروط هناك موانع. مثال ذلك من شروط الصلاة الوضوء، استقبال القبلة، وهناك موانع تمنع من صحة الصلاة مثل الضحك والأكل في الصلاة، ما الفرق بينهما؟ الشرط سابق وعدم المانع مقارن، هذا فرق. الفرق الثاني في النسيان، ناسي الشرط لا يصح له الفعل، لو صلى بدون وضوء ناسيا تجزئه؟ ما تجزئ. لماذا؟ لأن الوضوء شرط، بخلاف فعل المانع نسيانا أو جهلا فإنه لا يؤثر. فمن تكلم في الصلاة جاهلا أو ناسيا حينئذ نقول الكلام مانع، ومن فعل المانع نسيانا أو جهلا لم يؤثر. طيب سؤال، اجتناب النجاسة شرط أو نقول النجاسة مانع؟ الواحد ما يتكلم إلا عنده علم، من اللي حافظ كتب الفقه؟ في الزاد ذكر في شروط الصلاة اجتناب النجاسة، معناه إذا كان على ثوبك نجاسة ولم تعلم بها إلا بعد فراغ الصلاة فعليك أن تعيدها، لأن من ترك الشرط نسيانا فإنه لا يعفى عنه من جهة الحكم الوضعي، ما يؤاخذ في الإثم فقط. أما إذا قلنا بأن النجاسة مانع فحينئذ تصح الصلاة، وهو أظهر القولين بدليل حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن في نعليه قذرا. ذكر المؤلف ثلاثة أنواع من أنواع الشروط. الأول شروط الوجوب، لا تجب عبادة إلا بالتكليف، فالتكليف شرط لوجوب العبادات، والمراد بالتكليف العقل والبلوغ، فالمجنون لا يجب عليه شيء من العبادات، ومثله غير البالغ. ثم ذكر النوع الثاني شروط الصحة، ومثل لها بالتمييز. التمييز ما المراد به؟ هناك اختلاف بين الفقهاء في حد التمييز، فمنهم من يقول التمييز هو بلوغ 7 سنوات بحديث مروا ابناءكم بالصلاة ايش لي 7. ليش قال لي 7؟ اكمل ولا ابتدأ في 7؟ يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني وهن مستقبلات العدة، فإذا كمل 6 سنين وبدأ 7 على مقتضى هذا الحديث يقول أصبح من أهل التمييز ويؤمر بالصلاة. والقول الآخر يقول لا، لازم يكمل 7 سنوات ويبتدئ في 8. وش أرجح القولين؟ الأول من اللي يرجح معه؟ بس 2. طيب والقول 4؟ والقول الثاني من يرجحه؟ إيه إن شاء الله كثير. طيب والبقية ها إيش؟ جمعين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مذبذبين بين ذلك ها إيش؟ نعم، هذا قول ثالث في المسألة، والقاعدة أنك لا ترجح في مسألة حتى تعرف جميع الأقوال. يقولون التمييز قدرة الصبي على فهم الخطاب ورد الجواب، قال إلا الحج والعمرة فإنها تصح من غير المميز، بحيث ينوي عنه وليه. لماذا اشترطنا التمييز في صحة العبادات يتمكن الإنسان من أدائها؟ لماذا استثنينا الحج والعمرة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت له امرأة صبيا، أنا صغير، فقالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ما المراد بالتكليف اللي قلنا أن الشرط للوجوب؟ التكليف عند الأصوليين فيه مناهج، منهم من يرى أن التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي، ومنهم من يقول التكليف هو الخطاب بالإلزام، ومنهم من يقول التكليف هو مقتضى خطاب الشارع. وش الفرق؟ إذا قلنا التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي، معناه يشمل الندب والكراهة، لأنه ليس فيهما إلزام. وإذا قلنا التكليف هو الخطاب بالإلزام، فحينئذ يقتصر على الواجب وإيش؟ والحرام، أما المندوب والمكروه فلا يدخل على هذا التعريف الثاني. وإذا قلنا هو مقتضى خطاب الشارع دخلت فيه الإباحة. ظاهر كلام المؤلف أن التكليف هو الخطاب بالإلزام، هذا أحد المناهج في هذه الكلمة. قال ويشترط الرشد للتصرفات، هذا شرط ثالث. المراد بالتصرف الأفعال المؤثرة على الملكية أو شيء من نتائجها. معنى التصرف الأفعال المؤثرة على الملكية أو على شيء من آثارها ونتائجها. مثال ذلك البيع يؤثر على الملك، فبالتالي يكون من أنواع التصرفات. الإجارة تصرف ولا ليس بتصرف؟ تصرف، لأنه متعلق بمنفعة العين المؤجرة، وهذه من آثار الملك. تمسيح السيارة، إذا مسح سيارته وتصرف فيها نقول لا، ليس هذا من آثار الملك. هناك شرط رابع للتبرعات وهو الملك، فلا بد أن يكون المتبرع مالكا. نجيب أمثلة على الشرطين الأخيرين. المحجور عليه لصغره احتاج إلى مال فباع بيته، مش حكم البيع غير نافذ؟ لماذا؟ لأنه لم يقع أو لم يوجد فيه صفة الرشد من البائع. حجر عليه لسفهه، فحينئذ نقول لا يصح، لا تصح تصرفاته. بعض الفقهاء يقول يصح التصرف ويقف على إجازة وليه. أبو 13 سنة لكن ذهين، راح وباع الأرض اللي في السوق تسوى مترها 10 ريال، باعها ب30 ريالا. كوننا نبطل التصرف مشكل مع أن في مصلحته، فنقول يقف على إجازة الولي. أيضا يشترط في التبرعات، التبرعات مثل أي شيء؟ الهبة هذا تبرع، الصدقة هذا تبرع. لا بد أن يكون المتبرع مالكا أو مأذونا له في التبرع. مثال ذلك، قال أنا والدي مريض وسأخذ، وقد أصبح في غيبوبة، وسأخذ من أمواله أتصدق بها على المساكين لعل الله أن يشفيه. إيش نقول؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأن التبرعات لابد أن يكون المتبرع مالكا. طيب وش الحكم؟ نقول عليه أن يضمن، يعيد إلى مال الشايب اللي في الغيبوبة ما تبرع به. مثال آخر، شخص أعطى ابنه وكالة يبيع ويشتري ويتصدق ويعطي المساكين، بعد 4 سنوات جاء الخرف إلى هذا الموصي، بالتالي أقول الوكالة انتهت، ذهبوا إلى القاضي، قام القاضي فوضع هذا الابن وليا على والده، قال بما أن عندي وكالة بالتبرعات والصدقات قبل سأستمر عليها، يجوز لما يجوز؟ يقول لا يصح هذا التصرف وعليه ضمانه. لماذا؟ لأنه الآن ليس مالكا ولا مأذونا له في التبرع، وتصرفاته باعتبار الولاية لا باعتبار الملك أو الوكالة. يلاحظ هنا أن بعض أن الزكاة لا تدخل في التبرعات، لأن الزكاة هذا أمر واجب، الزكاة أمر واجب وتتعلق بالمال، ولا نقول بأن هذا الخرف ليس من أهل العقل وبالتالي لا يكلف، لأن المكلف بإخراج الزكاة هو الولي، أما هذا الخرف فهو غير مكلف بإخراج الزكاة. تقول امرأة بأنها تستلم مبالغ من الضمان لأبنائها المعاقين أو الصغار الأيتام، وتريد أن تتصدق بالنية عنهم، نقول لا يجوز لها ذلك لأنها ليست مالكا ولا مأذونا لها في التصرف. القاعدة التي تليها.
قال رحمه الله: الثانية الأحكام الأصولية والفرعية لدلالة المحتاجين عليها، وجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها.
قوله الأحكام الأصولية والفروعية، الحكم في الأصل إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه. اسمك عبد الله فاهم للدرس، هذا حكم يعني إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه. عبد الله ليس واقفا، هذا حكم. والمراد هنا الأحكام الشرعية، وهي خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع. الأصولية والفروعية، يعيب بعض أهل اللغة جمع الفروع بصيغة الفروعية، لماذا؟ لماذا يقول يعيبون نسبة النسبة بقولهم الفروعية؟ لأن النسبة تكون إلى المفرد ولا تكون إلى الجمع، لذلك يستحبون أن يقال الفرعية. طيب، هل هناك فرق بين الأحكام الأصولية والفروعية؟ وجد من كلام بعض أهل العلم من ينكر التفريق بين الأصول والفروع، يقول لا يوجد فرق، ونجد هذا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، بينما نجدهم في مواطن أخرى ينصون على التفريق بينهما وقد يرتبون عليهما أحكاما. لماذا؟ إنكار من أنكر على التقسيم إنما أنكر على بناء بعض الفروع أو بعض الأحكام على التفريق. فمثلا بعض الناس قال الأصول لا نقبل فيها خبر الواحد والفروع نقبل فيها خبر الواحد، فنقول هذا لا يصح. كذلك في مسائل التكفير، تفريق بينهما في مسائل التكفير يقولون هذا لا يصح. ومثله أيضا التفريق بينهما في مسائل التخطية، لأن المصيب واحد سواء في الأصول أو في الفروع. فلما يأتي بعض المبتدعة ويقول الفروع كل مجتهد فيها مصيب، نقول هذا خطأ، المصيب واحد وما عدا فهو مخطئ. ما هو الفرق بينهما؟ نقول الأصول عليها دليل قاطع، والفروع دليلها ظني. ماذا يترتب عليه؟ هناك مسائل تترتب على هذا، منها الجزم بخطأ المخالف في الأصول دون الفروع، ومنها نقض حكم القاضي بخلاف الحق في الأصول بخلاف الفروع. الأحكام لا بد فيها من وجود شروطها، لأن هذا هو مقتضى كون هذه الأمور شروطا، ألا يوجد المشروط إلا بوجودها، ولا بد من انتفاء موانعها. إذ لم تكن هذه الأمور موانع إلا لانتفاء الحكم بانتفائها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستأذنكم، في أحد عند السؤال ولا شيء يسأل؟ ولا تسجل خلاص. أي قلنا أن الأفعال تنقسم إلى قسمين، أفعال لله، أفعال لا تفعل إلا على جهة العبادة، فمن فعلها لله من أجل الآخرة فهو مأجور مثاب، ومن فعلها من أجل الدنيا أو لله من أجل أن ينيله الدنيا فهذا ليس له في الآخرة شيء، لأنه لم يقصد الآخرة. وأفعال أو من نوى بالعمل الدنيا مباشرة، فهذا إن كان فيما يتمحض أن يكون عبادة يكون شركا، وإن كان في غير العبادات فإنه لا يكون شركا. مثال ذلك صلة الرحم، واحد فعلها لله من أجل أن ينيله الآخرة هذا مأجور مثاب، لأنه نوى الأجر والثواب. والثاني فعلها من أجل أن ينيله الله الدنيا فهذا ليس له إلا الدنيا، لأنه لم ينوي الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما لكل امرئ ما نوى. والثالث من قصد بها الدنيا ابتداء فهذا أيضا لا يأثم بها، لأنها ليست مما يتمحض أن يكون عبادة، وبالتالي لا إثم عليه فيها، لكن ليس له أجر. نوى بصلة الرحم أن يبسط الله له الرزق وأن يطيل له العمر، فحينئذ نقول ليس له إلا ما نوى، إن حصل في الدنيا ولا فات عليه. نعم. التمييز الصواب أنه معنى لغوي فيه قدرة على التفريق بين الأشياء، ومن ثم لا يصح أن نحصره بسن محددة. نعم. السيل موجود، عيد، هل له جبر مخاطره ولا نقول يتحمل تقصيره؟ تقولون مجاملة، أنتم عندكم مجاملات. نقول لابد من الموافقة في أصل العمل، ولابد من الموافقة في هيئة العمل، ولابد من الموافقة في كمية العمل، ولا بد من الموافقة في كيفية العمل، ولا بد من الموافقة في زمان العمل، ولا بد من الموافقة في المكان. نعم يقول ودي أقسم البدعة إلى 5 أقسام حسب الأقسام التكليفية، إيش رأيكم، نطيعه ولا نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كل بدعة ضلالة؟ نطيعك ولا نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إيش تقولون؟ قال طيب أنا أقدر أنحاش وأقول هذا التقسيم من حيث اللغة. يقول كيف تقول من حيث اللغة وأن تقسمها حسب الأقسام الأحكام الشرعية، واجب ومندوب ومكروه، هذه تقسيمات شرعية، ما يصح أن تنزل الأوضاع اللغوية على التقسيمات الشرعية. إيش من سنة في الإسلام سنة حسنة، يعني من أحياها، من أحيا سنة ميتة، سنة يعني أوجد طريقة. ولذلك إذا نظرنا في سبب الحديث أن وفدا من مضر مجتاب النمار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى على الصدقة، وقال تصدق رجل من ديناره من درهمه، حتى ذكر صنوف المال. فجاء رجل بصرة عجزت كادت يداه أن تعجز عنها، فوضع حالهم فقال ثم تتابع الناس بالصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. هل الصدقة لم توجد إلا ذلك اليوم؟ أشوفكم خلاص انتهت أسئلتكم. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم للخير، يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، ما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يجعلهم محكمين للكتاب والسنة عاملين بما فيهما. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أمان الله يا أخواني، الله يستر عليكم ويسر أمركم ويصلح نياتكم وذرياتكم ويجعل عاقبتكم إلى خير. يا أمان الله.